الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قلنا بالأمس أن القدرية اعترضوا على الله عز وجل وأوجبوا عليه أشياء، ومنها أنهم أوجبوا عليه فعل الأصلح للعبد، وهذا القول منهم مبتدع، فإن الله عز وجل لا يوجب عليه أحد، فهو المالك الخالق المدبر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم إن حديث عبد الله بن مسعود فيه بيان أنه لا يجب عليه فعل الأصلح، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فأي صلاح للعبد هنا في دخول النار؟ ولو قلنا بوجوب فعل الأصلح للعبد لا لازم على حد قولهم أن يكون الله ظالما لذلك الذي لم يوفق للهداية ولم يعن عليها، فهذا القول باطل. الأمر الثاني أنهم يوجبون على الله إنفاذ الوعيد كما يوجبون عليه إنفاذ الوعد، والصحيح أن إنفاذ الوعد أوجب الله على نفسه لم يوجب عليه أحد، بينما المعتزلة جعلوا الموجب على الله العمل، كأن العمل هو الذي أوجب على الله إدخال زيد الجنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. مع أن الأعمال من أسباب دخول الجنة، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون، أما أن العمل هو الذي يوجب على الله إدخال زيد فلا. المسألة التي تليها أنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، من قتل ثم مات على هذا القتل عندهم خالد مخلد في نار جهنم وجوبا، مع أن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المؤمن تحت المشيئة، والله عز وجل لم يسميهم كفار، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: ومن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف. وإنفاذ الوعيد عند العرب ممدوح لا مذموم في حق من يستحقه، حتى قال بعضهم: وإني وإن وعدته أو وعدته لمنجز وعدي ومخلف موعدي، أو لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، يعني مخلف للوعيد. فمثلا لو قلت لفلان: إذا تخلفت عن الدرس سأطردك من الحلقة، ثم تخلف وجاء فعفوت عنه، هل يعتبر يعني ممدحة أم مذمة؟ هذا ممدحة، فالله عز وجل له أن يخلف وعيده، لا يدخل الجنة قاطع. مثلا قد يكون قاطع رحم ويتجاوز الله عنه، مع أن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وهكذا. وأيضا من أمورهم ما يسمونه بالتحسين والتقبيح العقلي، يقول: الحلال ما عرف حسنه بالعقل، والحرام ما علم قبحه بالعقل، وهذا ليس بصحيح، فإن مسألة التحريم والتحليل عائد إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكن شجرة أكره ريحها. قال المصنف رحمه الله في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: آتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولمت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بلفظ غير هذا، وفيه لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم. وليس في الحديث أن الله يعذب أهل سماواته وأهل أرضه بالظلم، فإن الله يقول وما ربك بظلام للعبيد، ولكن فيه أن الله عز وجل لو أراد أن يحاسب الناس على النعم التي منحهم إياها ثم ما يقابلها من الأعمال التي عملوها لكانت أعمالهم لا تساوي شيء. كيف إذا كان عملك هو بنعمة، هو بنعمة من الله، ربما يكون عملك الذي تعمله صالحا شكر لتلك النعمة بعينها، فكيف بنعمة البصر ونعمة القلب ونعمة الطعام والشراب ونعمة الجسم واللباس ونعمة المشي والخطى ونعمة الكلام ونعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قوله في المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بصر، أبو بصر بالسين المهملة وبالباء المضمومة بصر، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحها الأول واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. وقال عماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربع بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء بين مصحح ومضعف، لأن ربعي قد سمع من علي في الجملة، ومع ذلك من حسن الحديث لا ينكر عليه وله شواهد. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء، ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. هو في مسلم. وكل هذه الأحاديث وما فيها في معناها وما فيها من الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار. وافقوا الخوارج في هذا، المعتزلة وافقوا الخوارج في تخليد أهل المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي، وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إذ لم يتوبوا، أي من هذا الذنب بعينه، إذ لم يتوبوا من هذا الذنب بعينه، وهو عدم الإيمان بالقدر، وهكذا عدم وهو وكذلك لم يتوبوا من القول بتخليد أصحاب المعاصي في النار، فهم متوعدون بالنار، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. والأدلة كثيرة، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وقولهم وقول الخوارج سواء، ويرد عليهم بما يرد عن الخوارج. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة ثم يخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. وأيضا ما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن الله عز وجل يخرج قبض بيده ثم يقول ثم يكتب عليهم هؤلاء عتقاء الله ويسمون بالجهنميين. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر لأنه من الأركان الستة. الثانية بيان كيفية الإيمان بالقدر، وهو أن تعلم أن الإيمان أن الخير والشر من الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر، لا سيما من أنكر العلم لأنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة. الرابع الإخبار أن أحدا لا يجب طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، لأن ذلك مدعاة للتسخط والاعتراض على أقدار الله وما يقع في هذه الدنيا. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، والمسألة خلافية بين العلماء. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، أي القلم حين خلقه الله جرى بالمقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، والناس يمشون على ما خطه ذلك القلم المسطور، حتى قال سراقة بن مالك: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس في أمر قد فرغ منه أم فيما يستقبل؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث الآخر: جفت الأقلام ورفعت الصحف. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر لأنه كافر، خصوصا من نفى العلم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، كما عاد عبد الرحمن ماذا يحيى بن يعمر وعبد الرحمن والذي معه إلى عبد الله بن عمر، وكما عاد ابن الديلمي إلى زيد بن وهب زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن مسعود وإلى حذيفة. التاسع أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته بذكر الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب به في جهنم. حديث ابن عباس انفرد به مسلم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة في حكم تصوير ذوات الأرواح، وقد ضمننا أيضا نحن رسالة منفردة أو ضمن رسالة في حكم الاختلاط والجمعيات وتصوير ذوات الأرواح. وتصوير ذوات الأرواح محرم سواء كان بظل أو كان من غير ظل. والذين ذهبوا إلى أن التصوير لا يكون محرم إلا ما كان نحتا أو كان بظل، لا دليل لهم على ذلك. والذين يذهبون إلى تحريم جميع أنواع الصور أدلتهم متوافرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل الكعبة فرأى إبراهيم وإسماعيل قد صورا من الكفار وهما يستقسمان بالأزلام، فقال: والله ما استقسم قط. ثم أبى أن يدخل حتى دخل عمر فأخذ خرقة فبلها بالماء ثم طمس الصورة. إذا كانت الصورة منحوتة هل ستزال إذا بل بالماء؟ وإنما كانت مرسومة رسما. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ولها قرام فيه تصاوير، ومعلوم أن القرام في التصاوير إما التصاوير في القرام إما أن يكون مطبوعا طبعا وإما أن يكون منسوجا نسيا، ومع ذلك ليس بمنحوت. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشقه باثنين حتى يمتحن. وأيضا كلهم يسمون بالمصورين، الذي يصور بالفوتوغرافي أو الذي يصور بالفيديو أو الذي يصور بالرسم، والأدلة على عمومها، على عمومها. بل الذي يصور بالصور الفوتوغرافية ويصور بالفيديو أعظم فتنة من الذي يصور بيده، لأن هذا قد ينقل الصورة بعينها، قد ينقل الصورة بعينها. فالصور محرمة لأمور: الأول سد لذرائع الشرك، لأن أول قوم كفروا كان بسبب تصويرهم للصالحين كما تقدم، قالوا نصور لهم صور نجلس عندهم نذكر الله عز وجل. الأمر الثاني أنه مضاهاة لخلق الله، مضاهاة لخلق الله كما في هذا الحديث. فلو قال قائل أنا الصور محرمة إذا كنا نصور للفتنة أو كنا نصور للشرك، أما غير ذلك فليست محرمة، نقول ما زلت واقعا في مضاهاة خلق الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. ومعلوم أنه يخرج عنق من النار، يقول وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل نبي أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وذكر الممثلين. والمراد بالممثلين هما هنا أصحاب التصوير، أصحاب التصوير، والله أعلم. المهم أن الذين يذهبون إلى حل التصوير بشبهة أو بأخرى ليس لديهم أدلة، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قول السلف. فإن ابن عباس رضي الله عنه لما وجد رجلا يصور التصاوير قال له: إن كنت ولا بد صانع فالشجر وما لا روح فيه. إن كنت ولا بد تشتغل في هذا العمل، في عمل التصاوير، فاصنع الشجر وما لا روح فيه، من الحجارة، من الأودية، من الأنهار، من البحار، من السماء، الشمس. أما أن تذهب وتصور الناس فهذا لا يجوز. وهذه فتنة والعياذ بالله قد عمت وطمت في هذا الزمن، نسأل الله السلامة منها. لا سيما أصحاب الجمعيات جعلوها من الدين، وإذا ما أنكرنا عليهم قالوا: أنتم تتصورون في الجوازات والبطائق، وهل تصورنا للجوازات والبطائق يحل ذلك؟ هل كوننا تصورنا في الجوازات والبطائق يحل ما حرم الله عز وجل؟ لا يحل ما حرم الله، ولكن نقول الإثم على من ألزم. إذا كان يتصور وهو كاره للصورة وإنما يريدها في بطاقة أو جواز حتى يتمكن من إثبات شخصيته أو للحج والعمرة أو سفر دعوة أو غير ذلك من السفريات، فالإثم على من ألزمه وهي الحكومة. أما إذا تصور راضيا بهذه الصورة فهنا يأثم مع إثم الحكومة، يأثم مع إثم الحكومة. قال: باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذاب، من عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأيضا هناك حديث: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، موجود هنا. والحديث الآخر: كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يستطيع. فالمصور لما صور، لما صور الصورة على شكل ما خلق الله تعالى من إنسان أو بهيمة، صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة. وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا، لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثل ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين، أو من صور الصورة لتعبد من دون الله، كما هي صور المسيح وصور بوذا وغير ذلك. صور مريم يصورونها وهي حاملة لجنينها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وجد صورة مريم في مكة. لكن العجب أن عمرو بن دينار وبعض التابعين يقولون أدركنا صورة مريم وصورة عيسى في مكة في الكعبة، فلا أدري هل ما محيت أم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بمحو صورة إبراهيم فمحوها ثم لم يلتفت إلى غيرها، ثم الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم تركوها على حالها، أم الله أعلم. أما الأسانيد ثابتة، الأسانيد ثابتة إلى عمرو بن دينار وإلى غيره من التابعين، وأما السبب فالله أعلم. وتعلمون أنهم كانوا يفتحون ربما بعض البلدان وتبقى بعض الأصنام، إما أنهم لم ينتبهوا لها أو كانت مخفية أو لم يبالوا بها لأنهم يرون أنهم قد كسروها من قلوب الناس بإسلامهم، فالله أعلم. قال: فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فينجي الله تعالى رسله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المصنف رحمه الله لمسلم عن أبي الهياج وهو الأسدي حيان بن حسين وسيأتي: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قاله هو لمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين قال: قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله عز وجل، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فكان في هذا سد الذرائع. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته، ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذر وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. نسأل الله السلامة يا جماعة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.